وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت أوقاتكم بالخير نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي أسعد وإياكم في هذه الحلقة بحضوري وصحبة فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان وفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان مشرف على مواقع وقنوات رسالة الإسلام والذي سيتولي بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم نسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يغفر لضيفنا ولوالديه وأن يبارك في علمه وعمله وولده وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله فضيلة الشيخ
مرحبا بكم جميعا الأخوة والأخوات أسأل الله أن يبارك هذا اللقاء
اللهم أمين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة ولمن أراد التواصل بطرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بالمتصلة الكريمة رنا تفضلي أختي رنا تفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل سؤالين عن الصلاة
تفضلي السؤال الأول
هل يجوز صلاة الظهر الساعة 2 أو 1 للمرأة والعذر النوم
نعم
والسؤال الثاني متى ينتهي وقت صلاة العصر
طيب
شكرا لك السؤال الثاني في سؤال آخر أختي رنا
لا شكرا
شكرا لك معي متصل طيب أبدأ بسؤال فضيلة الشيخ وردني هنا عبر تويتر يقول أقوم بسداد فواتير زملائي في العمل فواتير الجوال أو الكهرباء مقابل 10 ريالات لكل 100 ريال بمعنى إذا كانت الفاتورة 100 ريال أخذ عليه 110 أو إذا كانت 200 أخذ عليه 220 وهكذا كل 100 عليها 10 ريالات أحصل هذا المبلغ منهم حين نزول الراتب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا في هذه الأيام المباركة من المقبولين والمرحومين ومن عتقائك من النار ووالدين أجمعين وتقبل منا يا ربنا كل ما وفقتنا له من الطاعات والقربات وأعظم بها أجورنا وارفع بها درجاتنا وكفر بها عنا جميع سيئاتنا واجعلها لنا عندك ذخرا واجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون
اللهم
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين الذي أعرفه في قضية السداد سداد المدفوعات سواء لفواتير الهاتف أو الكهرباء أو الرسوم التي تؤخذ ل الدوائر الحكومية للمرور للجوازات للحال المدنية وغيرها أنهم أحيانا تكون تأتي إلى هذه الدائرة ولم تسدد ربما الإنسان لم يعرف أن هناك رسما يؤخذ أو ظن أن الرسم ستأخذه تلك المصلحة نقدا منه مباشرة ثم يكتشف أنهم يشترطون سدادها عن طريق أحد البنوك المحلية فيكون هناك بعض الأشخاص يقول أنا مستعد أسدد عنك من حسابي أنا مثلا مبلغ 300 ريال أو 400 ريال أو 100 ريال أو 150 ريال حسب الرسم المطلوب لهذه الجهة الحكومية ثم أنت تعطيني المبلغ نقدا الذي كنت أحضرته لكي تسدده لهذه الجهة تسلمه لي هذا لا أرى به بأسا
لو أخذ عليه
لا لأنه ليس قرضا ليس قرضا هو الآن خدمك في سداد هذا الرسم ثم
أخذ مقابل
ثم أخذ أجرة على هذا الفعل وأنت سلمته المبلغ في الحال في نفس المجلس
نعم.
فهو خدمك الآن بدل أن تخرج وتبحث عن بنك أو فرع لأحد البنوك المجاورة أو صراف آلي لكي تسدد كفاك المؤونة وأنت في مكانك سدد عنك في لحظات ثم تعطيه أجرته
نعم.
حسب ما تتفقان عليه هذا طبعا خاضع المساومة بينك ومن قد يكون 5 ريالات 10 ريالات 20 ريالا حسب ما تتفقان عليه الصورة التي فهمتها من الأخ السائل وفقه الله تختلف اختلافا جذريا عنها، ولست أستبعد أنه ربما قاسها على المسألة التي ذكرتها فظن أن هذا مثل هذا وأنه جائز. هذا واضح من سؤاله أنه يقرض هؤلاء قيمة هذه الفاتورة التي سددها عنهم، مثلا الفاتورة بألف ريال، خمسمائة ريال، بثلاثمائة ريال، ويأخذ منهم عن كل مائة ريال عشرة ريالات، ثم ينظرهم إلى نهاية الشهر حينما ينزل الراتب، فهذا قرض منه لهم، فلا يجوز أن يأخذ عليه أي فائدة ولا قرشا واحدا، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. إذن هذا العمل منه لا يجوز. لكن لو طلب منه أحد الأشخاص أن يسدد عنه فاتورة لأنه مشغول أو لا يستطيع الخروج لسدادها في مكان هذه الجهة التي استحقت لها الفاتورة أو عبر الصراف الآلي، فمثل سابقتها، يسدد عنه ثم يعطيه المبلغ في الحال، يسلمه، لا يكون دينا في ذمته ولا قرضا، ويكون المبلغ الذي أخذه من صاحبه هو أجرة على هذه الخدمة التي قدمها له.
نعم.
لكن المسألة التي ذكر الأخ لا أشك في تحريمها، لأنها الآن قرض أقرضها أو لا وأخذ عليه فائدة ربوية، فلا يجوز له ولا يجوز لهم ذلك.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سأذنك معي لجين من السعودية، تفضلي. أختي لجين، تفضلي.
استغفر الله.
السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا لجين.
أنا سؤالي عن الأضاحي.
أيوة.
أبوي يضحي عن أضحية، وجدتي يعني تنذر، ما يعني تحط أن هذه الأضحية بعد أنها عن أبوها وولدها.
يعني أبو يشترك في هذه الأضحية أبوك وأولاده وكذلك جدتك وولدها
المتوفي.
طيب، هذا هو سؤال.
أيوة.
أي. طيب، سؤال آخر. بارك الله فيك. أم عبد الله، تفضلي. أم عبد الله معنا.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
ممكن سؤال؟
ممكن، الله يحييك.
حديث بس حديث المبطون شهيد، هل هذا الحديث صحيح؟
والمبطون شهيد، ها؟
أيوه. طيب. وهل اللي توفى من تليف الكبد يعتبر شهيد في الشهداء؟
تليف الكبد. طيب، سؤال آخر يا عبد الله.
لا شكرا.
بارك الله فيك. معي متصل محمد من النيجر، تفضل. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال الشيخ؟ بخير.
مرحبا يا أخ محمد، حياكم الله.
الشيخ بقى نسولك عن الوقت اللي انت وقت الجمعة اللي فيه الفضلية اللي في الجمعة اللي معناها اللي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يجب ساعة لو كان ما ذبح مع نحار بدنة إلى آخر الحديث.
أبشر.
نحار بدنة.
أبشر إن شاء الله. أبشر.
هذا الحديث مثلا يا شيخ نقنع في الوقت المحدد له بتوقيت السعودية.
طيب أبشر.
نعم.
إن شاء الله. أبشر.
سؤال آخر محمد.
نعم،
وهو
الجمعة.
شكرا لك، شكرا لك. خالد معي، تفضل. خالد معنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين يا شيخ، الله يجزاك خير.
تفضل أستاذ.
السؤال الأول، أنا ناوي إن شاء الله أعيد مع والدي، أنا مقيم في الرياض بس ناوي أعيد مع والدي في الجنوبية إن شاء الله.
ما شاء الله.
وطبعا زوجتي بتعيد مع أهلها، فهل يجزى أن والدي يعيد عنا أنا معه في الجنوب، ولا أعيد أنا لأن زوجتي موجودة مع أهلها في الرياض؟
في الرياض يعني، قصدك الأضحية يا أستاذ؟
نعم، الأضحية. صحيح.
طيب،
والسؤال الثاني.
نعم،
السؤال الثاني اسمه، يجوز لزوجتي يعني اذا ما حل عليها اضحيه انها تقصص من اظافيرها و...
طيب، تسمع اجابه يا اخي الكريم. شكرا. قادر انت يا استاذ خالد على الاضحيه؟ تسمع اجابه. مريم من اليمن، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اسالك يا اخي السماح.
تفضلي يا اختي مريم.
انا معي سؤالين. تسأل
السؤال الأول
بالنسبة لصلاة الرحم، بالنسبة لصلاة الرحم
ايه
بالنسبة لأخي
نعم
أخي معه زوجة زوجي بالنسبة لزوجته ما يصير تدخل عندي في البيت
زوجته
أيوة لكن بالنسبة لأخي لا عادي يدخل عندي في البيت
اللي ممتنع عن الزيارة أنت مانعة من زوجة أخيك إن ما تأتي ولا هي امتنعت أن تأتي إليه
لا زوجي ما يصير تدخل عندي في البيت زوجي أنا
زوجك ها
أيوة
طيب
أيوة طيب لكن أخي عادي إنه يجي عندي يدخل في البيت
السؤال الثاني
ولا أسمي بس اسمع عن ال بالنسبة يعني أخي يشتيق إنه هو زوجته
إيه
طيب
أمشي
بالنسبة لصلاة الرحمة أنا معه يعني أنا لو اتصلت لأخي بيجي هو زوجته ما يجي إلا زوجته معه تجي عندي
طيب أبشري وجيبك يا أخت مريم إن شاء الله
طيب
أمشي
طيب شكرا
السؤال الثاني
أيوة
السؤال الثاني
أيوة
عمي برضو عمي يعني ما فيش بيني وبينه يعني صلاة رحم
لماذا؟
المشكلة إنه يعني يفتكروا إنه أي واحد يتصل بهم يعني هم في قرية يفتكروا إنه هم يعني من أجل الوراثة أو يعني في شيء وراثة لأنه أبي قبل سنوات راح عندهم وافتكروا إنه يعني شيء وراثة
الإرث
فعملوا له سحر
وسحروا
للوالد الآن أنا كيف أتعامل مع عمي
طيب تسمعني
جزاك الله خير
شكرا لك أبو نايف معي تفضل
ألو
تفضل يا أخي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يسلمك بس أنا أسأل الله يطول عمرك عن حكم الأضحية
إيه؟
اللي ما عنده قدرة مثلا مادية هذا السؤال الأول السؤال الثاني الحلف على المصحف وش حكمه
طيب
مثلا واحد يحلف على المصحف وين فضل حلف
طيب
شكرا
لك يا بنايف شكرا للأخوة والأخوات رنا من السعودية فضيلة الشيخ تسأل عن صلاة الظهر هل يجوز المرأة أن تؤخرها مثلا الواحدة والنصف والثانية ظهرا ومتى نهاية صلاة الظهر وكذلك
نعم
وقتات العصر نهاية.
صلاة الظهر يمتد وقتها إلى دخول وقت العصر كل هذا وقت لصلاة الظهر ولذلك سؤالها يعني هل يجوز الواحدة تصلي الواحدة والنصف والثانية قلنا لأنه لا زال وقت الظهر قائما بالنسبة لتوقيتنا نحن في السعودية لا زال وقت الظهر قائما فوقت الظهر يبدأ من زوال الشمس يعني ميلها نحو الغرب إلى وقت دخول العصر يعني إلى أن يصير ظل كل شيء مثله
الحمد لله
إذا أن يصير ظل كل شيء مثله هنا ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر مباشرة فلا يوجد فاصل بين الظهر والعصر
الحمد لله
ولذلك تقول للأخت يعني بالنسبة لتوقيتنا في السعودية الصلاة في يعني في الساعة الواحدة والنصف والثانية والنصف لا يزال وقت الظهر قائما لكن مع ذلك لا ينبغي الإنسان أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها لأنه يخشى أن يغلبه النوم أو الكسل فيدخل العصر وهو لم يصلي وهذا ربما الذي يجعل بعض الأمهات وبعض الآباء وخاصة كبار السن يعني يحرجون على أولادهم أو من معهم في بيتهم بأن وقت الظهر انتهى وأنت لازلت نائما يخشون أنه يتمادى بهم النوم والكسل فيدخل وقت العصر
صحيح.
لكن في الحقيقة وقت الظهر ولله الحمد طويل ويمتد من زوال الشمس إلى أن يدخل وقت العصر كل هذا وقت الظهر وسواء صلى الإنسان في أوله وسطه أو آخره فلا بأس بذلك وإن كان الأولى الصلاة في أول الوقت لأنه فيه مبادرة للخير وإبراء للذمة
بارك الله في فضيلة الشيخ لجين تقول والدي يضحي أضحية عنا وعنه وعنا
عفوا ذكر أيضا سالف بن عن
صلاة العصر ما انتهي
العصر نعم. نعم صحيح العصر ينتهي وقتها باصفرار الشمس كما جاء في الحديث صلاة العصر أن تصفر الشمس وفي حديث جبريل إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يعني مثلا هذا القلم حينما يصير ظله من جهة الشرق ضعفه مرتين
نعم
يكون انتهى وقت العصر وهذا وقت اصفرار الشمس فعلا يعني قبل الغروب بحوالي ساعة ونحوها تقريبا تصفر الشمس يكون انتهى وقت العصر وهذا وقت الاختيار وقت نعم. الاختيار أما وقت الاضطرار للعاجز عن الصلاة كالمريض أو للمرأة الحائضة والنفس التي لم تطهر إلا بعد اصفرار الشمس أو ربما المسافر الذي لم يستطع الصلاة في أول وقت فإذا أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس ولو ركعة واحدة فقد أدرك العصر في وقتها.
الحمد لله
ولله الحمد والمنة.
الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لجين تقول الوالد يريد أن يضحي عنا وعن عنه وعن أولاده، وكذلك جدتنا حاضرة معنا في البيت تريد أن تشرك كذلك جدتي ولدها المتوفى
نفسها ولدها. هذا السؤال حقيقة مهم وهو يكثر السؤال عنه، ولذلك اسمح لي أفصل فيه قليلا. الاشتراك في الأضحية نوعان: اشتراك ملك كأن يشترك اثنان أو ثلاثة أو أكثر في شراء أضحية، كل واحد يدفع جزءا من ثمنه، كأن يشترك اثنان كل واحد يدفع النصف، أو ثلاثة كل واحد يدفع الثلث، أو أربعة كل واحد يدفع الربع، أو ربما بعضهم يدفع نصف ثمنها وآخران كل واحد يدفع الربع. هذا جائز في الإبل والبقر فقط، فهي التي يجوز فيها الاشتراك فيشترك فيها سبعة ويتساوون أيضا في القيمة، كل واحد يدفع يعني قيمة سبع من هذه البقرة أو من هذا البعير. وهذا الذي جاءت به النصوص في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سواء في حجة الوداع أو في الحديبية أو غيرها. إذن الاشتراك اشتراك الملك بمعنى التشارك في ثمن الأضحية إنما يجوز فقط في الإبل والبقر، فالرأس من الإبل أو الرأس من البقر يجزئ عن سبعة أشخاص. يجوز أيضا أن يشترك اثنان في بقرة أو بعير أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ليس بالضرورة أن يكونوا سبعة، المهم لا يزيدون عن سبعة. أما الاشتراك في الغنم في الشاة فلا يصح أن يشترك اثنان اشتراك ملك بحيث كل واحد يدفع نصف ثمنها إذا كانوا اثنين، أو كل واحد يدفع الثلث إذا كانوا ثلاثة، هذا لا يجزئ. لماذا؟ بعض الناس يستشكل هذا. لماذا لا يجزئ؟ لأنك حينما تشترك مع شخص آخر في شراء شاة فالحقيقة أنك ضحيت بنصف شاة، وصاحبك شريكه ضحى بنصف شاة، وأقل ما يجزئ في الأضاحي هو شاة واحدة كاملة. ولذلك العلماء بحثوا قضية الإنسان الفقير الذي لا يستطيع أن يشتري شاة، هل يجوز أن يضحي بدجاجة؟
نعم.
يعني يمكن الدجاجة بعشرة ريالات أو عشرين ريال، يعني سهل عليه، لا يوجد عند عامة العلماء إلا في قول ضعيف جدا في هذه المسألة. يعني بعض العلماء قال حتى ولو بدجاجة أو بفرخ أو بحمامة أو يعني كيلو من اللحم، لكن هذا ليس عليه دليل. والذي جاء في كتاب الله عز وجل الأضحية من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله على ما رزقهم
من بهيمة،
من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم طبعا، والماعز أيضا هي تعتبر من الغنم، فلا يجوز غيرها. ولهذا أقول أن النوع الأول هو الاشتراك في الملك، يعني في ملكية الأضحية ودفع ثمنها، هذا لا يجوز الاشتراك في الشياه، ولكن الاشتراك في الإبل والبقر فقط، كل رأس منها يجزي عن سبعة كما ذكر. النوع الثاني اشتراك في الثواب والأجر، فهذا لا حد له، لك أن تشرك في هذه الشاة التي تريد الأضحية بها ما شئت من أمة محمد من الأحياء والأموات.
الحمد لله.
ولذلك أنا أقول ما طلبته الجدة يعني وفقها الله في محله، قالت أدخلوني أنا في وحية هذا الأب، وأدخل ولدي فلان، وتدخل والديها ووالديهم ووالديهم، يعني إلى منتهى بني آدم، ما لها أن تفعل هذا. وهذا أيضا فيه جواب عن سؤال أحد الإخوة الذي يقول أنا لا أستطيع،
لا قدرة لها،
لا قدرة لي على الأضحية. إذا كان يا أخي أحيانا بعض الأولاد عنده زوجة وعنده بيتك لا يستطيع الأضحية عنه وعن أهل بيته، يا أخي ينبغي لأبيك المضحي أن يشركك في الأجر، يعني بدل ما يكسب أجر خمسة أو سبعة من أهل بيته دعه يكسب أجر عشرين أو ثلاثين. النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته في كل سنة أن يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يعني بشاتين أو خروفين، يعني
نعم.
الشاة تطلق على الذكر والأنثى.
كبشين.
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل الأول يقول اللهم عن محمد وآل محمد، كل آل محمد من الأحياء والأموات من أهل الإسلام. والثاني وهو العجب عمن لم يضحي من أمة محمد.
الله
يعني كل أهل الإسلام الذين لم يضحوا أشركهم في الأجر عليه الصلاة والسلام. فهذا من سنته، ولهذا نقول بالنسبة للإشراك في المثوبة أو في الأجر هذا لا حد له. أحيانا أهل بيت واحد ربما لا يستطيعون يعني كل أو لا يستطيع كل واحد من أهل البيت
أن يضحي
فنقول لهم بإمكانكم أن تقرضوا واحدا منكم ويضيف إليه ما يستطيع هو، ثم يشتري الأضحية له لنفسه، هو اللي يتحمل تكاليفها، وأنتم أقرضتموه قرضا بحيث يرد لكم القرض فيما بعد، وبإمكانكم إسقاطه إن شئتم فيما بعد، يعني تتنازلون عن هذا من حقكم، لكن في البداية يكون قرضا، ثم هو يشرككم في أجر هذه الأضحية أنتم وأزواجكم وذراريكم جميعا، ويكون الحمد لله حصل الخير من دون أن تقعوا في المحظور وهو الاشتراك في ملك الأضحية. هذا حل حقيقة لهذا الإشكال الذي قد يعني يقع لبعض الناس. إذن الخلاصة أن الاشتراك في الأضحية نوعان، اشتراك ملك، وهذا لا يجوز في الغنم، إنما يجوز في الإبل والبقر كل رأس عن سبعة، والنوع الثاني اشتراك في الثواب والأجر، وهذا كما قلت لا حدود له، لك أن تشرك فيها ما شئت من عباد الله من الأحياء والأموات.
الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة أم عبد الله تسأل عن حديث والمبطون شهيد، هل هو حديث صحيح، وهل من أصيب بتليف الكبد يعتبر مبطونا وبالتالي فهو شهيد؟
نعم، هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، وقد جاء من طرق كثيرة عن طريق عدد من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهداء خمسة، الشهداء خمسة، الحريق الذي يموت بالنار نسأل الله العافية بالحريق، والغريق، والهدم يعني يموت بسبب الهدم، يهدم عليه بيت أو منزل أو نحوه، والمبطون، والمطعون يعني الذي يصيب بالطاعون، وفي بعض الروايات قال والمرأة تموت بجمع، يعني المقصود بها
نفاسية،
هي اختلف في معناها، بعضهم قال بجمع المقصود بها أن تموت مثلا في مزدلفة تسمى جمعا، وبعضهم يقول المقصود بجمع أو جمع المقصود بها أن تموت أثناء الولادة. ومن هذا الحديث أيضا أخذ العلماء أنه إذا كانت الوفاة عسيرة فهو بإذن الله يرجى أن يكون هذا الميت شهيدا، ولله الحمد وله أجر الشهيد. صحيح أن أجر الشهيد في المعركة أعظم وأكثر، وهو الأصل في الشهادة لأنه جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لكن أيضا هؤلاء ألحقوا سبحان الله بدرجة الشهداء لكثرة ما أصابهم من الأذى والألم وشناعة القتلة التي ماتوا فيها، مثلا الذي مات بالحرق، والذي مات بالغرق، والذي مات بالهدم، والذي مات بسبب وجع البطن، ويدخل فيه التليف الذي أشارت إليه الأخت السائلة، هذا لا شك أنه مبطون، ومن فيه سرطان وما أشبه هؤلاء كل هؤلاء مبطونون. الموت بالطاعون أيضا، وهي الأمراض المعدية التي تقتل خلقا من الناس وتنتقل بالعدوى. المرأة التي تموت أيضا بسبب الولادة، يعني كم عانت من الألم ولذا قبل أن تموت بسبب هذا، فهؤلاء بإذن الله من الشهداء. بل العلماء كما ذكرت قاسوا على هذا أمثاله، يعني يدخل فيهم حوادث السيارات الشنيعة وحوادث القطارات والطائرات وما شابه التي ربما يتقطع الإنسان أشلاء وربما يطحن بسببها نسأل الله العافية، يرجى إن شاء الله أن هؤلاء كلهم من الشهداء
بإذن الله وفضل الله عز وجل واسع. محمد بن النيدر يسأل عن حديث من أتى إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه في الساعة الثانية والثالثة وكذا، متى بالتحديد هذا الوقت وكيف هي التفصيل؟
هي الساعة كما يقول العلماء المقصود بها يعني قدر من الزمن، ليس بالضرورة أن يكون محددا بستين دقيقة كما هو العرف الآن الذي يعني تواطأ الناس عليه في عصرنا الحاضر، لكن حينما تتأمل هذا الحديث وبعض الأحاديث التي ورد فيها ذكر الساعات أيضا تجد أنها فعلا مقاربة للساعة الزمنية التي نعرفها الآن،
سبحان
60 دقيقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى يعني إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني بعيرا أو ناقة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، سبحان الله. يعني الغالب بين وقت دخول صلاة الجمعة وبين ارتفاع الشمس أو طلوع الشمس هو بحدود 5 إلى 6 ساعات تقريبا، فتجد أن يعني الحديث يبين لك أنه من يأتي في الساعة الأولى يأتي في وقت صلاة الضحى، أول وقت صلاة الضحى حينما ترتفع الشمس قدر رمح، فهذا أتى في الساعة الأولى ثم الذي يليه، فإذن الساعة مقاربة يعني كثيرا للساعة المعروفة اليوم التي تساوي يعني 60 دقيقة.
نعم.
فهي قد تزيد قليلا أو تنقص قليلا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ خالد عنده يقول أنا أعيد مع والدي أو أقضي العيد مع والدي في الجنوب وزوجتي عند أهلها في الرياض، فهل أضحي أو أشركها في أضحية والدي في الجنوب أو لا بد أن أضحي معها؟ بعضهم يخلط من زكاة الفطر فضيلة الشيخ
والأضحية. نعم. يا خالد أنت الحمد لله عندك بيت مستقل ولك زوجة وربما أولاد، فأنت إذا كنت غنيا فإنك تضحي بأضحية عنك وعن أهل بيتك وعن من شئت طبعا من الأحياء والأموات كما ذكرت إذا كنت قادرا. ولا يلزم يا أخي أن يكون المضحى عنهم عندك في بيتك عندما تضحي، دعها تذهب إلى أهلها وتذهب حتى خارج المملكة وإن مكان في العالم، المهم أنك نويت أن أجر هذه الأضحية لك ولهذه الزوجة ولأولادك وربما لوالديك وربما لإخوانك أو أحد أصدقائك أو من تشاء من عباد الله عز وجل، سيصل أجرها إن شاء الله في أي أرض كان،
الحمد لله.
يعني حتى لو كان ميتا تحت أطباق الثرى يصله أجر هذه الأضحية ولله الحمد والمنة. وكما يعني قلت قبل قليل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن محمد وآل محمد فيشمل الأحياء والأموات من آله عليه الصلاة والسلام. إذا كنت فقيرا لا تستطيع أن تضحي بأضحية عنك وعن أهل بيتك، فالحمد لله أطلب من أبيك أن يشركك أنت وزوجتك وأولادك كلهم في أضحيته هو وأهل بيته.
الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مريم تسأل عن من اليمن، تسأل عن صلة الرحم، فتقول زوجي منع زوجة أخي من أن تأتي، وأخوها يريد أن يأتي هو وزوجته إلى بيتي مريم.
مع الأسف الشديد هذه من المشاكل التي تكثر في البيوت، يكون هناك خلاف أو مشكلة بين ربما الزوج أو الزوجة مع زوجة الأخ أو زوجة العم أو الخال أو ربما أحد أولاده، وتحصل القطيعة سبحان الله بين البيتين يعني التامة بسبب ذلك، وهذا لا يجوز لا لأصحاب البيت الأول ولا للثاني، لا لهذا الطرف ولا لذاك. أنا أعتقد يعني إذا كان الرجل ذا دين يعني زوجها وعقل أنه لم يمنع من
زوجة أخيه
يعني من زوجة أخيه من دخول بيته إلا لأنه رأى منها ما يضر به بزوجته وأهل بيته أو غلب على ظنه، قد تكون يعني امرأة رقيقة الدين أو تكون فيها ظلم وجهل أو ما أشبه ذلك، فهو يرى الأسلم لا تدخل على بيته وهذا من حقه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه، حتى قال العلماء لو منعها من دخول أبيها وأمها بيتها لسبب شرعي يقتضي ذلك فيجب عليها طاعته ولازلها معصيته، لأنه قد تكون الأم كما ذكرت رقيقة الدين وقليلة العقل فتفسد بنتها أو تحرش بينها وبين زوجها وهي أم، فما بالك بغيرها. فإذا نقول إذا كان منعه لزوجة أخيه من دخول بيته والاجتماع بزوجته له مبرر شرعي ظاهر فهذا من حقه، ولا يجوز لزوجته أن تدخلها بيته دون إذنه.
نعم.
إذا لم يكن هناك سبب، لم يكن هناك سبب فلا يجوز للزوج يا أخي أن يتسبب في قطيعة الرحم، ولا يجوز له أيضا أن يمنعها زوجة أخي من دخول بيته وكأنها مجرمة أو فاسدة أو عندها مشكلة وهي بريئة، فليتق الله عز وجل في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، يعني ألحق الحرج والإثم العظيم بمن يظلمهما، والله عز وجل يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فلا يصح الظلم مع أي أحد من خلق من عباد الله حتى مع الكفار، فكيف بالمسلمين بل كيف بالقرابة وأهل الرحم. فينظر في السبب، وأنا أقول لهذه الأخت السائلة اسألي زوجك لماذا
هو منع زوجة أخيها.
نعم
أخيها يعني
زوجة أخيها أو نعم
ليس ذات رحم
نعم لا لكن ماذا عن الأخ؟
نعم
الأخ وأخوها هذا له رحم، وهي كما قالت هو يقول لنا أتي لي إذا جاءت معي زوجتي.
نعم.
تسبب في القطيعة، فتسأله لماذا أنت منعتها، فإن ذكر سببا مقنعا فعلا يدل على أن دخولها بيته لا خير فيه فيجب أن تستجيب له ولا تواصلها. وأيضا على الأخ الذي منعت زوجته من دخول بيت قريبهم نقول له أخي اتق الله، إذا كان يعني زوجتك تسبب إشكالات فلا يجوز أن تتضامن معها بالباطل وتقطع رحمك، بل الواجب عليك التواصل مع أخيك ومع أهل بيته، وإن لم تكن زوجتك معك فإن كان بالإمكان يعني حل المشكلة التي من أجلها حصلت هذه القطيعة وردع هذه الزوجة إن كانت مخطئة ونصيحتها وتذكيرها، فالحمد لله هذا دورك أيها الزوج. إذا لم يمكن فالحمد لله دعها تقعد في بيتها،
نعم،
وتسلم هي من الشر ويسلم الناس من شرها، وأنت يجب عليك صلة رحمك. لكن كما قلت هذا كلام عام، أنا لست أدري،
صحيح
قد تكون هذه الزوجة الممنوعة من دخول بيت هذا الرجل من أخيار الناس وأصلحهم، ولكن صحيح. هذا الرجل لقلة دينه وقلة خوفه من الله عز وجل ورقة دينه يمنعها لهذا السبب، لست أدري. نعم. لكن على أي حال الواجب على الجميع أن يتقوا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله أكبر، إن الله كان عليكم رقيبا. إيش معنى اتقوا الله واتقوا الأرحام؟ يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن صلوها وبروها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، نعوذ بالله من هذه الحال.
اللهم آمين. بارك الله في فضل الشيخ. معي أبو عبد الله من الإمارات، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عزيز كيف حالك؟
مرحبا، حياك الله أبو عبد الله.
حبك الله،
الله يحفظك
يا شيخ أحمد. كذلك حمد الله،
أهلا وسهلا وحبك الله يا أخي الكريم.
عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول،
تفضل.
إذا كنت أقرأ يعني أقرأ قرآن وسمعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو الله أحد سلم، هل أقطع قراءة أم أني أكملها؟
نعم.
طيب السؤال الثاني،
تفضل.
طالب العلم الذي لا يستطيع أن يصل إلى العلماء يقتصر مثل علاقات وكتب فقط؟
نعم.
السؤال الثالث، من ساعة الاستجابة في يوم الجمعة أنه يكون من صعود الإمام على المنبر إلى أن ينزل، فكيف تكون ساعة الاستجابة والإمام يعني يوجب من الإنصات للخطبة؟
سن
صحيح،
فقط. بارك الله فيك، شكرا يا أبو عبد الله. أزهر من الجزائر، تفضل يا أزهر.
أسأل عن سؤال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيها خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل هو صحيح؟
طيب أبشر جيبك إن شاء الله.
شكرا يا أزهر.
هل هو صحيح؟
أبشر.
وهل يسن به دعاء يوم عرفة؟
أبشر إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك. أم محمد معي، تفضلي.
ألو،
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة الله يعافيك.
تفضلي يا أختي.
أبي أسأل عن علي قضاء من رمضان.
نعم.
وبي أصوم هالأيام هذه، يصلح أن يصوم إلى يوم عرفة؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني،
أنت ستنوين بهذا يا أختي فضيلة هذه الأيام وكذلك
القضاء.
القضاء.
إي نعم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا كنت صائمة القضاء، هذا نفس القضاء هذا صائم في شهر 10.
إيه.
سمعت الشيخ الله يعافيه الفوزان يقول إنه يعني إذا كان الوقت ضيق يجوز إن تصومي نفست قبل، وأنا كنت بعدها اليومين حولت نيتي لست، يعني ما أدري هو يجوز ولا لا.
حولت نية السابق اليومين السابقات نوتيه نست ولا لا؟
كنت بعدها فلقى الله يعافيك. سمعت الشيخ يقول إنه يصلح نفست يعني تصومي نفست إذا كان الوقت ضيق، حولت نيتي إنها ست.
إيه يا أختي، بس أنت صمتي يومين على أنه انقضى.
إيه نعم.
في يوم سمعت الفتوى نويت اليومين السابقات ولا نويت الأيام الجاية؟
لا نويتها، يعني بديت خليتها يعني صمت ست، كملت خليتها ست.
يعني صمت أول يوم وثاني يوم من الست ثم كملت أربعة أيام؟
لا الله عزيك، صمت يومين من القضاء.
طيب
كنت ناوي هذا بعدين صوم الست.
تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. في سؤال آخر يا محمد؟
سؤال الثالث، الله عزيك، الواحد يعني إذا الله يكرمك دخل يقضي الحاجة.
نعم.
يتوضى معه، ما هو بنية أن يتوضى بس أنه يتوضى معه الصلاة، يصلح ولا أنه لازم يدخل ويتوضى؟
طيب
طيب تسمعيني إجابة يا أختي الكريمة. شكرا لك. خليل معي آخر متصل تفضل. تفضل يا خليل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام طيب الغالي.
وأنت طيب.
الله يسعدك يا غالي. نبي نستفسر عن مشروع الأضاحي.
نعم.
المشاريع هذه تجوز لنا إحنا الضحي ولا لازم في نفس المكان الإقامة؟
قصدك أنت التي خارج بلد الإنسان؟
نعم أنا حاليا مثلا في مكة.
إيه.
وباخذ من المشاريع هذه عنية الأضحية للعيد.
نعم.
هل تجوز ولا
المشاريع وين هذه؟ مثلا في سوريا ولا في ال
هذا مشروع المملكه العربيه السعوديه اللي فاد من هدول الاضاحي او مشروع الراشي
احسن. طيب
اي نعم.
طيب
كل عام وانتم بخير.
وانت بخير يا اخي خليل. شكرا جزيلا لك. اعود لكم فضيله الشيخ واسئله الاخ الكريم ابو نايف يسال واجبناه عن ذلك عن حكم الاضحيه لمن لا قدره له. في سؤال الثاني يسال الحلف على المصحف ما حكمه ومن نقض هذا الحلف وحلف كاذبا.
سؤال حقيقه مهم. أولا حكم الحلف بالمصحف كان يقول الإنسان والمصحف.
نعم.
أني فعلت كذا أو لم أفعل كذا أو يقول والقرآن. أما يعني إذا حلف بالقرآن فلا إشكال هو كلام الله عز وجل المنزل غير المخلوق والقرآن كلام الله فهو صفة من صفاته ونحن نعرف أنه لا يجوز الحلف إلا باسم من اسماء الله وصفة من صفاته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء الحالف أيضا بصفة من صفات الله أن يحلف بكلام الله فيقول وكلام الله ومنه قول والقرآن الذي هو كلام الله عز وجل فيصح الحلف به أو يحلف بعزة الله وبقدرة الله أو بحياة الله أو كما هو حلف النبي صلى الله عليه وسلم ويم الذي نفس محمد بيده وما أشبه ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى أو أسماء الحلف بالمصحف هذا الذي اختلف فيه الفقهاء فبعضهم يقول المصحف المقصود به ما كتب فيه القرآن مقصود به الأوراق والجلدة التي تكون على المصحف فمنعوا من ذلك لهذا السبب ومن العلماء وهو الصحيح قالوا لا يعني هو قصده بالمصحف كلام الله عز وجل ليس المقصود أن يحلف بالأوراق أو بالجلد الذي يحيط بهذه الأوراق يعني من الدفتين من الجهتين فهو يحلف بالمصحف يعني بكلام الله عز وجل الذي هو القرآن ولهذا أقول لا بأس ما دام هذه نية إذا قال والمصحف أو قال والقرآن المقصود بذلك يقصد بذلك كلام الله عز وجل فالحمد لله يعني يعتبر قسما شرعيا حكم نقض هذا اليمين سواء حلف بالمصحف أو حلف بالله أو بالعزيز أو بالكريم أو بعزة الله أو قدرة الله أو حياة الله أو كلام الله وغيره يعني من أسماء وصفاته يختلف حكم نقض هذا اليمين من حال إلى حال أحيانا يكون نقض هذا اليمين واجبا يجب على الإنسان أن ينقضه ويأثم إن لم ينقض هذا اليمين ويحنث فيه مثل من حلف أن لا يكلم أخاه أو أمه أو أن لا يدخل بيت قريبه حصل مخاصمة ومغاضبة بينهما فحلف فنقول صلة الرحم واجبة ولا يجوز لك مقاطعة أبيك أو أخيك أو حتى ولدك فيجب عليك أن تحنث في يمينك وجوبا وإن لم تفعل فأنت آثم ولا تجعل هذا القسم مانعا لك من فعل ما أوجبه الله عليك وهذا معنى قول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس شوف رحمة ربنا عز وجل وهو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وفي رواية قال إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ولهذا يدل على الجواز أنك تكفر بعد الحنث أو قبل الحنث كله سواء كله الحمد لله يذهب أثر هذا اليمين ويبطله أن أحيانا تكون حلفت على ترك مستحب مثلا إنسان يستاك بفمه فآلمه في لثته وأقسم أن لا يستاك فالأقسم على ترك سنة
صحيح.
ويحب أن يستاك يقول الحمد لله الآن يستحب لك أن تحنث في يمينك وتنقضه فكفر كفارة يمين والحمد لله وسطك أحيانا يكون الوفاء باليمين حراما إنسان حلف على أن يقتل فلانا أو يضربه بغير حق أو يسرق ماله هذا أنت تحلف على حرام والعياذ بالله لا يجوز لك هذا الفعل حتى لو لم تحلف فكيف وقد حلفت
صحيح
وألزمت نفسك بهذا إذن نقض اليمين يختلف باختلاف الحال كما ذكرت والمهم أن بعض الناس يحلف على ترك بر وتقوى وقد يكون أمرا واجبا كما أشرت ثم يقول ما لا أفعل، المشكلة أني حلفت. قل الحمد لله كما قال الله لا تجعل الله عرضة لإيمانك، لا تجعل هذا اليمين سببا لمنعك أو حائلا بينك وبين فعل البر والتقوى. الحمد لله كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير.
جرت العادة هو سأل عن الحلف على المصحف، يعني يأتون بالمصحف ويضع يده.
هذه أحسنت، هذه صورة أخرى. أحيانا يحلف بالله عز وجل العظيم ويقسم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولكنه يأتي بالمصحف من باب التغليظ يضع يده عليه أو على صفحة من صفحات القرآن، لكن حلفه يكون باسم من أسماء الله. أولا هذا جائز وقد يعني ورد عن بعض السلف، فلا بأس بهم يعني من باب تأكيد اليمين وتغليظها، لكن بشرط أن يكون صادقا فيما حلف فيه، يتق الله لا يكذب ويحلف بالله عز وجل وأيضا يده على المصحف، فالأمر شنيع وعظيم. نسأل الله العافية.
نسأل الله العافية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الله من الإمارات يقول إذا كان الإنسان يقرأ القرآن يقرأ كتاب الله عز وجل ثم أتاه أحد الآتين أو سمع صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سلاما، هل يقطع تلاوته ويصلي أو النبي أو يرد السلام؟
نعم صلاته لقراءته يتلو القرآن
يتلو كتاب الله،
لا يلزم أن يقطع قراءته لأجل رد السلام أو لأجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى أن يفعل الأفضل، لا يلزمه يعني لا يأثم بذلك، لأنه مشغول لله الحمد أيضا بطاعة وعبادة أخرى، فهو لم يقصر يعني في ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك رد السلام. وإن كان الأولى أن يرد السلام ثم يرجع يعني يواصل قراءته، وإذا سمع أيضا اسم النبي عليه الصلاة والسلام أو الصلاة عليه كذلك يصلي عليه، ولا يلزمه أن يتعوذ من جديد أو يبسمل، لا الحمد لله، لأن هذا من جنس القرآن فهو نوع من الذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث حذيفة وغيره أنه كان إذا قام يصلي في الليل إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية سؤال سأل، فهذا من جنس القرآن فلا يعارضه. ولهذا نقول إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم رفع قدره جزاه عنا وعن أمة الإسلام كلها خيرا، الحمد لله صلي عليه واصل قراءتك تكسب الأجرين.
الحمد لله بارك الله فيك.
لكنه لو لم يفعل كما قلت لا إثم عليه.
بارك الله فيك. يقول الأخ عبد الله طالب العلم الذي لا يستطيع أن يصل إلى العلماء، هل يقتصر على كتبهم وقراءتها فقط؟
يعني بالرحمة الله يا أخي على عباده عز وجل، يعني من رحمة الله بعباده وعظيم فضل عليه في هذا الزمن، أنه أصبح بإمكان الإنسان في أي بقعة من الأرض كان أن يصل إلى كبار العلماء في كل العالم وهو في بيته.
صحيح.
الآن ولله الحمد المنة عبر الإنترنت تستطيع أن تتواصل مع أكثر علماء الأمة ولله الحمد، تستطيع أن تستمع لمحاضراتهم لدروسهم العلمية مباشرة كأنك معهم في حلقتهم، تستطيع أن تشتري هذه الحقائب العلمية التي فيها دروس كبار مشايخنا وعلمائنا، وهذا من رحمة الله بنا يا أخي. الآن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه وغيرهم من كبار علمائنا تقريبا كل دروسهم أو أكثرها مسجلة.
صحيح.
وبعضها بالصوت والصورة، يعني إذا أهم شيء تفرغ وقتك وتحضر ذهنك كأنك معهم في حلقتهم ولله الحمد، تسمع شروح هؤلاء المشايخ وتقريراتهم كأنك حاضر معهم.
الحمد لله.
من يعني ربما صعب عليه الحصول عليها وشرائها يستطيع أن يجدها في الإنترنت، بل مثل سماحة شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله عليه عنده قناة فضائية تبث 24 ساعة
في دروسه،
ولله الحمد منه فيها فتاويه ويعني دروسه العلمية وتقريراته وغير ذلك من النفع العظيم الذي سجل للشيخ رحمه الله، وكان رحمة الله عليه مهتما بهذا، وهذا من بعد نظره وتوفيق الله له. أذكر أني اتفقت معه يوم كنت في أمريكا أني كلما اتصلت عليه لأسأله عن ثقه الأقليات أن أسجل كل مكالماتي معه، فقال لي نعم أنا أؤيدك على هذا وأبشرك أن الهاتف الخاص بالفتاوى وكان يستقبل بعد الظهر حوالي ساعة أو أكثر مربوط بمسجل، فجميع الفتاوى عندي مسجلة
ما شاء
الله، وأدرك أهميتها لكي يبقى نفعه وأثره. وفعلا سبحان الله شوف الخير العظيم الذي حصل، بينما بعض كبار المشايخ الذين يسامون الشيخ أو قد يفوقونه في بعض الجوانب سبحان الله يعني فاتهم هذا الخير فانقطع علمهم المسموع أو المرئي لأنهم لم يسجلوا. وهذه أنا أقول نصيحة أوجهها لمشايخي وزملائي طلاب العلم أن يهتموا بالتسجيل، وأيضا وجه بها بالدرجة الأولى تلاميذ هؤلاء العلماء الكبار أن يحرصوا على ذلك. الشيخ قد يكون أحيانا مشغولا جدا وما عنده وقت يحضر التسجيل ويتابعه، أو يكون يعني أيضا لم ينتبه لأثر هذا وأهميته ومحصور بين تلاميذه مشاغله الكثيرة، فينبغي للتلاميذ أن يهتموا بذلك ويحفظوا هذا العلم لتستفيد منه الأجيال القادمة.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم يسأل عن أزهر من الجزائر يقول خير ما قلت يسأل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبل.
نعم
لا
الحديث اختلف في صحته لكن الكثير من العلماء الحديث حسنوا في مجموع طرقه. يقول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي الإكثار منها. لاحظ معي قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لم يربط هذا الدعاء بمكان عرفة، ربطه باليوم الذي يشمل الحجاج وأهل الآفاق في كل الدنيا ولله الحمد. لهذا أقول هذا من رحمة الله عز وجل بعباده يعني. وفي الحديث الآخر قال في صحيح مسلم ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. لاحظ كيف ما قال عتيقا من النار لأهل عرفة، قال من يوم عرفة، فيشمل الحجاج في عرفة وغيرهم من المسلمين في آفاق الدنيا. فيا يعني كل من أخذ بأسباب العتق من النار فليبشر بإذن الله بالعتق منها في هذا اليوم، واللي يتعرض لنفحات الله ورحماته أيا كان مكانه. وهذا في عزاء أخي لمن حرم الحج أو لم يتيسر له، هذا جعل الله هذا اليوم العظيم، خاصة أن أهل الآفاق صائمون في يوم عرفة. نعم. والصائم كما قال عليه الصلاة والسلام له إن للصائم دعوة لا ترد.
الله أكبر.
إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. في الحديث الآخر قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منها دعوة الصائم، قال والصائم حتى يفطر.
نعم.
قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، قال ومنها والصائم حتى يفطر.
نعم.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خير هذا اليوم العظيم ونفحاته.
آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان وفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ومشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير.
آمين وإياكم.
شكر الله لكم، شكر الله لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.